أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يلحق المغمى عليه بالمجنون أم بالنائم فيكون مكلفا بالنسبة لوجوب الصلاة وجزاك الله كل خير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في المغمى عليه، هل يأخذ حكم المجنون فغير مكلف ولا يطالب بالقضاء، أم أنه في حكم، هل هو في حكم المجنون أو هو في حكم المكلف فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات أثناء إغمائه؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. والأقوى أن المغمى عليه في حكم المجنون فلا يجب عليه قضاء. وفائدة هذه المسألة، مثلا الآن حينما يغمى على بعض المرضى 3 أشهر تحت الأجهزة، مثلا إذا أغمي عليه فإنه قد يجلس مثلا بالشهور، لو أفاق لا يطالب بقضاء لا صوما ولا صلاة. والأصل في ذلك أن الذين قالوا إن المغمى عليه في حكم المجنون حجتهم قوية، لأن من قال إنه في حكم المكلف قالوا لأنه أشبه بالنائم، فإذا استيقظ يطالب بالصلاة، وهذا ضعيف، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه لو أيقظته لا يستيقظ. ولذلك هو في حكم المجنون، شبهه بالمجنون أقوى من شبهه بالنائم، فغلب الشبه الأقوى، ومن هنا يطالب، لا يطالب بالقضاء ولا يطالب بفعل الصلاة إذا فاتته الصلاة. بعض العلماء فرق بين الغيبوبة اليسيرة والغيبوبة الكبيرة، وأثر عن بعض الصحابة أنه قضى في اليوم واليومين، كما في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، ولكن الأقوى ما ذكرناه أنه في حكم المجنون، ولذلك لا يجب عليه قضاء. وقد قوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشبه، فإنه ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما مرض مرض الموت أراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام للصلاة، فسقط فأغمي عليه فاغتسل، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه فاغتسل. فاغتساله هذا يقوي أنه في حكم من زال عقله وليس في حكم من هو نائم، وهذا يجعل القول بسقوط التكليف عن أقوى من القول بمؤاخذته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الأذان الزائد يوم الجمعة على الحال التي يعمل بها الآن وجزاكم الله كل خير؟
هذه سنة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الأذان الثاني يوم الجمعة سنة، وأجمع المسلمون على العمل بها، وهي سنة باقية سواء زالت الحاجة أو لم تزل، لأن السلف الصالح رحمهم الله لم يفرقوا في هذه السنة بين حال وأخرى. فإن الأذان الثاني يوم الجمعة وهو الأول فعله عثمان رضي الله عنه في زمن خلافته، ودرج عليه عمل المسلمون، عمل المسلمين في سائر الأقطار والأمصار، وبقيت سنة من سنن الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم. ولو قال قائل إنه زال السبب، نقول: كم من سنن زال سببها وهي باقية، كما في الرمل زال سببه الذي شرع من أجله وهو باق، فلا يشترط. وكذلك في الأصل عند العلماء رحمهم الله الذي نصوا عليه أنه مشروع، ولم يفرقوا بين القرى الصغيرة التي قد لا يحتاج فيها إلى هذا الأذان والقرى الكبيرة والمدن، لأن البعض قد يقول أنه الآن لسنا بحاجة للأذان نلغيه، فنقولنا هذه مخالفة للسلف ومخالفة لإجماع الأمة ومخالفة لسنة عن خليفة راشد مأمور باتباع سنته. ولذلك أئمة الإسلام هذه كتبهم موجودة وفتاويهم موجودة، لم يفرق أحد بين القرى العامرة التي تحتاج إلى الأذان الثاني والقرى التي لا تحتاج. ولذلك نقول إن هذه سنة وتبقى، وما دام أن الله سبحانه وتعالى أجراها على يد هذا الخليفة الراشد فإنها تبقى كما أبقاها أئمة السلف ودواوين العلم، والمسلم مطالب بالاتباع لأثر من مضى قبله، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى. هذا سائل يقول: وجهونا للطريقة الصحيحة في التعامل مع أبنائنا الصغار والكبار وفي أمر الصلاة والمحافظة عليها، وجزاكم الله كل خير.
أما الطريقة الصحيحة ما تجد إلا في القرآن والسنة، لكن السائل ينبغي أن يشفق على من يسأله. حينما تسأل وتقول أريد الطريقة الكاملة الصحيحة الكذا، يعني قل نريد بعض التوجيه، أشفقوا علينا، فنحن ضعفاء تحت رحمة الله عز وجل. لن تجد قولا كاملا يقص به الحق إلا قول الله جل جلاله، قول رسوله عليه الصلاة والسلام. قل نريد بعض التوجيه، نريد بعض الإرشاد. فمما يوجه به المسلم أن بركة الأبناء وخير الذرية في الأبناء والبنات إذا كانوا على طاعة الله عز وجل، ومن أفضل ما يكون تحبيبهم في هذا الخير من إقامة الصلاة، تذكيرهم بهذه الشعيرة وما لها من العواقب الحميدة في استقامة حال العبد في الدنيا والآخرة، وفي حفظ الله عز وجل للعبد بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي كونها صلة بين العبد وربه. يذكر الصغير منذ صغره بهذا الخير، كما ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ بمجامع قلبه فبصره، فيبصر الوالدان الولد ذكرا وأنثى بفضيلة الصلاة وعواقبها الوخيمة، ويخوفان من ضد ذلك. هذا أول شيء، الإقناع، لأن القناعة الذاتية تحرك إلى العمل. فمن كان عنده قناعة ذاتية بصلاح الشيء وعظم أثره ونفعه استجابت نفسه له، والتخويف من العكس. فإذا نشأ منذ نعومة أظفاره محبا للصلاة، خائفا من تضييعها وضياع حقوقها، تقص لهم القصص المؤثرة، ويبين لهم العواقب الوخيمة لمن لا يصلي، وكيف تكون نسأل الله عافية حاله يوم القيامة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم قال بعض المفسرين لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. وهذا للذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون والعياذ بالله. فيذكر ويخوف الصبي بالله عز وجل. كذلك أيضا أخذ الأبناء إلى المساجد وتعليمهم الأدب مع الكبار، والأخذ على أيديهم من عدم التشويش وأذية المصلين، وتحبيبهم في الخير. والله ما أخذت ابنك إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله وعودته بيوت الله إلا كان لك مثل أجره. فإذا كبر وأصبح يذهب إلى المساجد لن يخطو خطوة إلا وضعت في ميزان حسناتك، لأنك أنت الذي علمته. وإذا علمته الصلاة فوالله لن يستقيم عوده بين يدي الله عز وجل إلا أجرت بأجره في كل حرف وفي كل كلمة. هذه سوق الآخرة الرابحة، تحرص على ذلك. كذلك أيضا بالترغيب بذكر النماذج الطيبة من إخوانه، فإذا كان له إخوان يحافظون على الصلاة تظهر محبتهم ومودتهم وتشيد بهم حتى يأتسي بهم الغير. ثم لا تنسى ما بينك وبين الله من دعوة في ظلمات الليل أو في سجودك أو في مظان الإجابة، أن يهدي الله ذريتك وأن يجعلها مقيمة للصلاة كما فعل ذلك أنبياء الله وخيرة من خلقه. قال الله عن الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وإن شاء الله سيكون غدا درس في وقته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على إقام الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.